بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، وأعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم، أو نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد، فقد طلب منا بعض الإخوة في الكويت كلمة عن أحكام الصيام، فنقول مستعينا بالله تعالى: الصوم هو أحد أركان الإسلام العظام، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. ولا شك في أنه ركن من أركان الإسلام، وهذا مجمع عليه ولا خلاف فيه. وقد فرض الله سبحانه وتعالى الصيام على هذه الأمة كما فرضه على الذين من قبلهم، كما قال الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا أمر عظيم أيها الإخوة، فالله سبحانه وتعالى يشرع هذه الأحكام العظيمة لحكم عظيمة جدا، ومن هذه الحكم تقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله سبحانه وتعالى كما نعرف هي في فعل أوامره واجتناب نواهيه. فالصيام من هذه العبادات الجليلة التي تزيد التقوى وتزيد الإيمان، ولذلك جاء في فضلها أن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن صابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم والذي نفسي بيده. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة إذا لقي ربه. وجاء من فضل الصيام قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا نقطة عظيمة أيها الإخوة، ننتبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله سبحانه وتعالى، وإيمانا بهذا الأجر العظيم، وإيمانا بأن الله مطلع على أعمالك، تحافظ على صيامك، تحافظ على سمعك، على بصرك، تحافظ على كل شيء، تشغل وقتك في هذا الصيام بكل ما فيه طاعة الله. ولا يكون يوم صومك يوم فطر، كما جاء في الحديث: لا يكون صوم يوم أحدكم كيوم فطر، بمعنى أن الإنسان يهتم لهذا الشهر العظيم وهذا الموسم العظيم وهذه الأيام المباركة. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف من دخل رمضان فلم يغفر له. فرصة للمغفرة وحط الذنوب، فلذلك يكون الإنسان يصومه إيمانا ويصوم احتسابا، أن يطلب الأجر وتطمئن به نفسه وترتاح به نفسه ويحب ذلك محبة عظيمة. فهو كمن يعني أتاه أمر أو حصل على جائزة عظيمة ينتظرها من سنين أو ينتظرها من أيام طويلة، فحصلت له فهو يحبها محبة عظيمة ويهتم بها. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لهم. وقيام رمضان هو في صلاة التراويح، وخاصة في هذه الأيام، أنكم تعرفون أننا الآن في هذه الأيام بسبب هذا المرض وهذا البلاء الذي أنزله الله تعالى لنا لنتعظ ونرجع إليه ونترك هذه الذنوب والمعاصي ونعود إليه سبحانه وتعالى. أصبح الناس الآن في حجر، كما يقال الحجر المنزلي، أو كما يقال يعني الأمور الاحترازية، لعل الله يرفع هذا البلاء. ففرصة لك أيها المسلم أنك في هذا الشهر تتفرغ لطاعة الله، لا عمل عندك، لا دوام، لا يعني كما يقال مثلا الذهاب إلى التسوق أو الذهاب إلى يعني قضاء الوقت في نزهة أو غيرها. أو الآن الناس كلها، العالم كله أصبح في حجر، ف فهي فرصة لنا أن نخلو إلى ربنا سبحانه وتعالى ونجتهد في العبادة ونقوم رمضان. يمكن الإنسان يخلي من قيام الليل في هذه الليالي ساعتين ثلاثة بدل ما يخليها ربع ساعة ونص ساعة ويتأمل القرآن ويجلس مع أولاده يعني يصلي بهم قيام الليل ويعظهم. فهي فرصة عظيمة والله فرصة عظيمة. لذلك هذا رمضان ينبغي أن يزيدنا إيمانا ويزيدنا تضرعا وقربا إلى الله. فقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمان احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهي فرصة عظيمة أن يغفر الله لنا ذنوبنا وأن نعود من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا. فيقوم الإنسان محتسب يطلب الأجر ويطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. على الله أن يغفر له ذنوبه ويمحو عنه سيئاته ويحرص أيضا على يعني تحري ليلة القدر وقيامها إذا جاءت العشر الأواخر يجتهد في الطاعة. فقد قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهي ليلة كما قال أهل العلم تكون في العشر الأواخر وأرجى ليلة لها هي ليلة 27. وقال بعض العلم أنها تتنقل قد تكون في سنة مثلا في 21 وفي سنة أخرى بعد سنة أو 30 أو 3 أو 4 تكون في سنة 23 أو هكذا. ولكن أكثر الليالي وأرجى الليالي هي ليلة 27. فالصيام له أهمية وله فضائل عظيمة فلنحرص عليه وله حكم عظيمة. فمن أهم حكمه أن يكون الإنسان يعرف أن في صيامه يراقب ربه سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي, لأنه سر بين العبد وربه. ولذلك يزيد الإيمان ويزيد التقوى, وهو يعود النفس الإنسانية على الصبر, والصبر أثره عظيم. الصبر أثر عظيم. الآن نجد كثير من الناس بسبب عدم صبره ربما يقود ذلك إلى الذنوب والمعاصي, وربما يقوده إلى أعظم من ذلك الكفر أو قتل النفس المحرمة بغير حق والاعتداء على المسلمين لأن ما عنده صبر. الصبر إن الله مع الصابرين. والصبر على ثلاثة أنواع كما نعرف: صبر عن معصية الله, أن الإنسان يكف نفسه عن المعاصي, معاصي الفرج, معاصي البصر, معاصي السمع, مع كل المعاصي كف عنه. والنفس تدعوه وتأمره وهي أمارة بالسوء, ولكنه يصبر. وكلما ازداد صبره كلما ازداد إيمانه. ومن هذا إذا الإنسان صبر عن الطعام والشراب وعن الجماع وغيره في نهار رمضان فهذا يزيده قوة وإيمانا ويقوي عنده الإرادة على التغلب على الشهوات. والصوم أيضا يشعرنا وخاصة نحن والله الحمد نعيش في نعمة وعافية, يشعرنا بإخواننا الفقراء المساكين الذين يمر عليهم أياما لا يجدون ما يأكلون ويجدون شظف الحياة. فالمسلم يتذكر بذلك ولذلك لا يضجر ولا تكبر ولا يستغني بماله, بل إن ذلك يدعوه إلى التواضع والخوف من الله سبحانه وتعالى ومعرفة أن هذه النعمة التي عنده هي من الله سبحانه وتعالى, وقالوا إن شاء الله لرفع عنه وأعطاها غيره. فيتذكر هذا الأمر, وهذه حكم عظيمة في هذا الشهر العظيم وفي هذا الصيام العظيم. ولذلك المسلم يحرص على هذه الأمور ويحرص على الإتيان بها والحرص على هذه الأعمال. ونعرف أن الصوم له شروط, شروطه أولا في شروط متعلقة بوجوبه. الصوم لا يجب إلا إذا تحققت هذه الشروط, أولها الإسلام, فهو لا يجب على الكافر. وإن كان الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكن له لا يصح منه, وهو أيضا لا يجب على المجنون لأن المجنون ليس عنده عقل, وكذلك لا يجب على الصبي لأن الصبي لم يكلف بعد. ومن شروط الوجوب وجود التكليف, ومن شروط الوجوب أيضا القدرة, من شروط أن يكون الإنسان قادر على الصيام. فإذا كان عاجزا فينتقل إلى بدله وهو الإطعام كالإنسان الكبير الذي لا يستطيع, أو الإنسان اللي عنده أمراض مزمنة وغيرها لا يستطيع أن يصوم فيطعم عن كل يوم مسكين. وكذلك الإنسان بعض الناس إذا كان والده كبير في السن أو أمه كبيرة في السن ووصل إلى درجة التخريف يعني أصبح يعني رد إلى أرض العمر فهذا لا شيء عليه, لا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه أيضا حتى الإطعام. ومن واجبات الصوم الإقامة, أما المسافر فلا يجب عليه لأن الله خفف عن المريض وعن المسافر. فإذا كان الإنسان مريضا فلا يجب عليه، إذا كان مسافر لا يجب. ولذلك قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالإنسان إذا كان مريض أو مسافر فإنه يفطر، وإذا تيسر له بعد رمضان يقضي وليبادر في القضاء. وقضاء رمضان هو من كما يقول العلماء من الواجبات الموسعة، الواجب الموسع غير الواجب الموضع، يعني أنه له وقتا يسعه يسع غيره من جنسه معه، فله أن يقضيه في 11 شهرا، كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشروط المتعلقة بصحة الصيام، أولها الإسلام، فلا يصح الصيام من الكافر. ولذلك هنا نقطة مهمة ينبه عليها بعض الناس، أعوذ بالله، خاصة الشباب وخاصة الآباء والأمهات ينتبهون هذه النقطة. بعض الأبناء لا يصلون، والذي لا يصلي كافر، ما يصح صومه، وينام عن الصلوات كلها ويتهاون بالصلوات. وبعض الناس أعوذ بالله حتى مع انتشار هذه الوسائل، وسائل التواصل كما يقال، تجد عندهم مثلا، يعني أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، استهزاء بالدين، استهزاء بأحكام الشريعة، استهزاء أعوذ بالله، قد يصل الأمر إلى أعظم من ذلك، استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستهزاء بالله. فالاستهزاء كفر مخرج من الملة، فلو صام ما ينفع صيامه إلا أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ننبه إلى قضية الصلاة، الصلاة مهمة، الصلاة مهمة، الله يهدي أبنائنا. أحيانا يسهرون بالليل ويسهرون أيضا بالضحى ولا ينامون إلا قبل الظهر بقليل، الساعة 11 وكذا، تجد الرجل منهم أو البنت أو الولد الله يصلحهم يرمي بنفسه كأنه جيفة، فلا يقوم لا يصلي لا الظهر ولا العصر، وربما حتى المغرب والعشاء ما يصليها، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مسؤولية عظيمة على الوالد وعلى الوالدة، وعلى أنهم ينبهون أبنائهم، يخوفونهم أيها الذين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فيعظهم يذكرهم لعل الله يهديهم. فإذا من شروط صحة الصيام الإسلام، ومن شروط صحة الإسلام عدم وجود الحيض، فالمرأة لو حاضت لا يصح صومها. بعض الحريم تقول: أنا مثلا نزل علي الحيض قبل الأذان بدقيقة، خلاص صومي صحيح. لا، مو صحيح، لو ما بقي على الأذان إلا ثانية واحدة أو غروب الشمس ونزل الدم قبلها، فإنها أو مثلا نفست، لأن النفاس مثل الحيض، حكم الحيض في كل شيء. فإذا نزل عليه دم الحيض أو دم النفاس قبل أذان المغرب ولو بلحظات، فهذا اليوم تقضيه فسد وبطل ولا يصح. ومن شروط صحة الصيام كما عرفنا قبل قليل أيضا التكليف، العقل، أن يكون إنسان عاقل، مجنون ما يميز. ومثله أيضا الشائب الكبير المخرف، فهؤلاء لا يصح منهم الصوم، حتى لو صام يصح منهم الصوم، ولا يجب عليهم أصلا، لا يجب ولا يصح منهم. وكذلك الطفل الصغير أبو سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة، هذا ما يميز. لكن كون الإنسان مثلا يحاول يحببهم بالصيام، الأطفال، ويعطيهم جوائز ويعينهم، يقول لهم احرصوا على الصوم وكذا، لا بأس، ولو صاموا قليلا أو يعني أيام يسيرة إذا كان ما يشق عليهم. ومن شروط أيضا صحة الصيام النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولكن هذه النية أيضا لها خاصية هنا في رمضان، وفي كل صيام واجب أيضا، لا بد من تبييتها من الليل، لابد أن ينوي الإنسان قبل أن يؤذن الفجر، يعني قبل أن يطلع الفجر يكون قد نوى أن يصوم هذا اليوم، وأن ينويه يعني صوم فريضة، صوم رمضان. ولكن الحمد لله، والحمد لله، يعني كما نعلم علم اليقين أنه يعني النية ما تبي تكلفة، لا، والنية يسيرة ولله الحمد. ولذلك ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يقول: لو كلفنا الله عملا بغير نية لكلفنا ما لا نطيق. فالنية الحمد لله يسيرة، والنية كما عرفنا أيضا وكما هو مجمع عليه وهو القول الصواب عند جميع العلماء أن محلها القلب، ما يحتاج يتلفظ الإنسان يقول مثلا: اللهم إني نويت أني أصوم هذا اليوم أو كذا، لا، المهم أنها توجد في القلب، توجد هذه النية في القلب قبل أن يبيتها من الليل. وينبغي للإنسان أن يحرص على آداب الصيام، يحرص على السحور وأن يؤخر السحور وأن يبكر الفطر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وأيضا يحرص على السحور ويؤخر السحور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، وهذا الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، وهذا أيضا متفق عليه. فالإكثار الحرص على هذا الأمر يغفل عنه بعض الناس، يتعشون الساعة واحدة وخلاص، ومن ربما أيضا بسبب التخمة وبسبب الأكل الكثير ربما حتى ينامون عن صلاة الفجر وينامون عن صلاة عن آخر الليل وكذا. هذا ما ينبغي، ما ينبغي. الإنسان ينام أول الليل إذا كان يبغى يرتاح، ويقوم آخر الليل يصلي ويتهجد ويؤخر السحور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه أنه يحسب بين سحوره وبين الأذان قدر 50 آية، يعني وقت يسير. ويحرص المسلم في هذا الشهر العظيم أن يشغله بطاعة الله سبحانه وتعالى، بالإكثار بالعبادات، وخاصة مع هالحجر اللي نعيشه، يكثر من قراءة القرآن. أنت يصل ويختم بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أقل، يعني إنما يمضي أسبوع إلا هو خاتم. والحمد لله الوقت الآن متيسر كما نعرف، كما نعرف الآن كل الناس أكثرهم في البيوت، ما يروحون لا العمل ولا غيره. فهي فرصة، فرصة والله العظيم، فرصة في هذا العام أن نجتهد ونتفرغ. لأن ترى الخلوة يا أخوان، الخلوة هذه من أعظم أنواع العبادات، تجعل الإنسان يتدبر بحياته، يتدبر بماضيه اللي مضى من ذنوب ومعاصي وكذا، ويتذكر هذه الأشياء ويندم ويحمد ربه أن الله جعل له وقت أنه يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فنحرص على قراءة القرآن ونقرأه مع زوجتنا، مع أبنائنا، صحح قراءتهم، نختم حنا وياهم، نقرأها أيضا في التراويح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يعارضه القرآن في رمضان، في السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن مرتين. فينبغي الإنسان يحرص على ذلك، يكثر من ذكر الله، يكثر من قول لا إله إلا الله واستغفر الله، لأن هذه الأمر ورد فيه أيضا فضل: أكثروا فيها من خصلتين، خصلتين ترضون بهم ربكم، وهو شهادة التوحيد، وهو الإكثار من قول لا إله إلا الله والاستغفار والتوبة، وخصلتين لا غنى لكم عنهما، ونسأل الله الجنة ونستعيذ من النار. هذه ما أحد له غنى عن هذا الأمر. وهذا يدل على قيل الإنسان وقوة إيمانه. ويحرص الإنسان أيضا في هذه الليالي المباركة أن يعمرها بطاعة الله، ولا يجعل هؤلاء الفساق، هؤلاء البعيدين عن الله سبحانه وتعالى، أهل الذنوب والمعاصي اللي يستغلون رمضان بحجة أنه شهر للتمثيليات والبرامج والمسابقات اللي فيها تبرج نساء وموسيقى وأمور لا ترضي رب السماوات والأرض. والله المسلم حتى بعد النبه، وأيضا نقول نقطة مهمة، يعني ينبغي الإنسان أنه حتى ينقطع حتى عن وسائل التواصل، لأنها تأخذ من وقت الإنسان وقت طويل جدا جدا. فينبغي لأنه أفهى الشهر المبارك أن يقطع كل هؤلاء ويقاطعهم، قاطعهم لله، قاطعهم، ويتصل مع رب السماوات والأرض ويشتغل به. إلا إنسان عاد عنده ما شاء الله جهود في هذه الوسائل أو غيرها، في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر التوحيد ونشر العلم، وذا إن شاء الله أنه على خير عظيم. فلكن كثير من الناس الله يهديهم يقعد مع الجوال الساعة والساعتين والثلاث والأربع وأكثر، أعوذ بالله، ولا يذكر الله إلا قليلا. فنحرص في هذه الأيام أن نشغلها بما كان يشغلها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة، الأكثر من الصدقة. فكان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، الريح المرسلة أجود منها صلى الله عليه وسلم، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان أجود ما يكون كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في رمضان حينما يدارسه جبريل القرآن. وهذا شهر الصدقة وتفقد المسلمين، وخاصة أننا مع هذا الحجر الذي أصيبت به الأمة الإسلامية، يعني هناك يعني إخوة لنا كان لهم أعمال يقومون على أولادهم وكذا، ولكن الآن مساكين يعني انقطعوا عن هذه الأشياء. فحري بنا اللي عندنا رواتب، لأن حنا الحمد لله الرواتب الآن ماشية حتى وحنا جالسين في بيوتنا، أننا نتفقد هؤلاء، يعني اللي يقدر عليه الإنسان يناظرهم، يشتري لهم أغراض رمضان، يشتري لهم أغراض العيد وكذا، لا يغفل عنها. فهذا فيه أثر عظيم وله مكان عظيمة في هذه الأشهر وهذه الأيام المباركة. فالحسنات يذهبن السيئات، وكم عندنا من الذنوب والخطايا، فهي فرصة لنا الاجتهاد في الطاعة. وعلينا أيضا أن نحفظ أبصارنا من هذه المسلسلات ومن هالبرامج، وننتبه عيالنا اللي يناظرون مثل هذه الأشياء، واللي يستمعون للغنى، واللي يناظرون الألعاب التي تضيع عليهم وقتهم وتصيبهم بالكآبة وتصيبهم بالانعزالية، وربما تقودهم إلى أمراض من ضيقة الصدر والتوحد وغيره، كما تعرفون أنتم هذا شيء يعني كثير ابتلي فيها أبناؤنا هذا الزمان بسبب هذه الأجهزة. يعني الإنسان ينتبه لهذا الشيء ويعطيهم الجهاز وقت إذا هم عاملوا عملا طيب، ويمنعهم منه إذا شافهم، ويخليهم يعني كفسحة ساعة نص ساعة فقط، ولا يجعلها يعني مثلا دائما معهم، خاصة الأطفال، لأن هؤلاء الله يهديهم يعني ربما يعني يتعودون على هذه الأشياء وتصير كأنفسهم اعتادت وتحب هذا الشيء. ومثل الطفل إذا تركته عودته على الرضاعة فيشب ويشيب عليها، النفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فلننتبه لهذه النقطة. وكذلك المسلم أيضا يحفظ وقته في هذه الأيام عن الغيبة والنميمة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. الحديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الحكمة العظيمة من الصيام هو زيادة الإيمان، زيادة التقوى. مو كما يظن بعض الناس أنه فرصة تشوف NBC ولا غيرها من القنوات التي تسعى إلى فساد المسلمين وإفسادهم أو غيرها من غير. لا يا أخي، احرص أشد الحرص على ألا يسرقوا منك أغلى هذه الأوقات وأهم هذه الأوقات، أن تشغلها بطاعة الله سبحانه وتعالى، وتشغلها بالنظر إلى هؤلاء النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات والفساق والبرامج الهابطة وغيرها. لا، هذا هو الزور، هذا العمل بالزور، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا الزور، قول الزور هو قول الكذب وشهادة الكذب، والعمل به كل ما يكون فيه ذنوب ومعاصي، كل الذنوب والمعاصي تدخل في هذا الشيء. فالإنسان في هذا الشهر المبارك يحفظ صومه، وإلا فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الطعام والشراب هي تربية وتهذيب، كما قال الله تعالى: لعلكم تتقون. يهذبك الله على أن تصبر عن معاصي الله، وأن تبتدع وتتعود نفسك على الصبر، كما عرفنا أنواع الصبر ثلاثة: صبر عن طاعة الله، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر عن أقدار الله المؤلمة. والصبر الله يعني جعل من جائزة هذا الأمر العظيم أن الله معك، الله مع الصابرين، ومن كان الله معه فلا يخاف ولا يحزن، بل يكون من الفائزين، بل يكون من المفلحين. والمسلم في هذا الشهر أيضا يتهذب بالأخلاق الطيبة، وينبغي للمسلم أيضا أن يحرص في هذا الشهر على كل ما فيه خير، ولو عن طريق التلفون، التواصل، يتفقد الوالدين، يتفقد الإخوان، يزورهم، يتصل عليهم، يسأل عن أحوالهم. فيعني كما نعرف وعلمونا آباءنا، الكلمة الطيبة يعني تغلب على الحق البين. فينبغي الإنسان أن يحرص مثلا على الاتصال على أقارب: كيف حالكم، يعطيهم كلمة طيبة، فهذه الأمر طيب. والمسلم في هذا الصيام أيضا يحفظ صومه عن جميع المحرمات، كل ما هو حرام يبتعد عنه. وأيضا ما ينبغي للمسلم أن يجتهد في هذا الشهر المبارك بطاعة الله سبحانه وتعالى. ويعلم المسلم أن الصوم له أحكام، فمما يفسد الصوم الأكل والشرب متعمدا، فمن أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان فقد فسد صومه. فيتأكد المسلم أيضا أنه تأكد حتى لا يأكل في النهار. بعض الناس يقومون مثلا ولا ينظر الساعة ولا شيء، يقول يروح الثلاجة ويشرب ياكل، يقول شو لها؟ لا، تأكد يا أخي، شف نظر الساعة، تأكد هو طلع الفجر ما طلع الفجر، اسأل أهلك، اسأل اللي حولك، أما الإنسان يتساهل بهذا الأمر ما ينبغي، حرام عليه، ما يجوز. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا غاية، غاية الأكل والشرب الليل، تأكل إلى أن يأتي الغاية. والغاية ما هي؟ هي طلوع الفجر. إذا طلع الفجر خلاص تمسك، وتمسك ثم أتموا، يعني تمسك إلى الليل. الليل تأكد أن الليل، والحمد لله اليوم ساعاتنا مضبوطة، وعندنا مؤذنين أيضا يؤذنون على الوقت، فيحرص المسلم أول ما يؤذن المؤذن يكف، فلا يأكل ولا يشرب، فلا يشرب. حتى الحديث اللي حديث في مقال اللي يقول: إذا كان يعني أذن المؤذن وفي يدكم، فينبغي الإنسان أن يتورع من هذا الشيء، ما دام أني أعرف أن المؤذن يؤذن على الوقت على طول أكف. ومما يفسد الصيام خاصة يعني المتزوجين الجماع والمباشرة التي يحصل بها النزول المني، فإذا باشر الرجل امرأته ولو دون الفجر ونزل منه المني أو نزل منها المني فإن صومهم يفسد، وآثمين ويستغفرون الله يتوب. أما إذا حصل العلاج وجامع زوجته وأولج ذكره فإنه يفسد صومه ويلزمه الكفارة المغلظة، يلزمه الكفارة المغلظة. كذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله هلكت. قال: ما أهلكت؟ قال: وقعت على زوجتي في نهار رمضان. قال: أعتق رقبة، اليوم الرقاب ما موجودة. قال: يا رسول الله أجد. قال: صم شهرين متابعين. فيجب على الإنسان لو فعل هذا اللي يجب عليه هو المرأة جميعا، إلا أن تكون المرأة مكرهة يعني مغصوبة بالقوة وتهربت وفعلت كل ما تستطيع أن تمتنع منه ولم تستطع أن تدفع ذلك، أما أن تطاوع وتمشي معه. وينبغي مثلا خاصة للشباب حديث عهد بالزواج أن يبتعدوا، إذا شاف نفسه لا يستطيع ملكة ينام في غرفة بعيدة أو ينام في مكان بعيد عن زوجته أو لا ينام وإياها في لحاف واحد حتى لا يقع مثل هذا الشيء، لأن هذا أكثر ما يقع من الشباب الله يهديهم، تساهلون وتجد يجلس مع زوجته وينام معها في فراش واحد، تلحفون ربما أيضا عراة، ويحصل هذا الشيء هذا ثم يندمون. لا يا أخي، اتق الله، اتق الله، اتق الله. ولذلك فيها الكفارة المغلظة، فصيام شهرين بعد رمضان تصوم شهرين متتابعين كاملات، الشهرين المتتابعين تصوم من واحد إلى ما توصل يعني ينتشر. إن صمت من أول الشهر فأنت تصوم الشهر على حسب ما هو، إن كان ذيك اليوم 29 أو الشهر ذاك تصوم 29، إن كان 30 تصوم 30. أما إذا بدأت من منتصف الشهر فإنك تصوم 60 يوم، ما تنظر إلى هلال الشهر، تصوم 60 يوم كاملات. وكذلك المرأة، فهذه يعني يفسد عليك صومك. ومما يفسد الصوم كما عرفنا أيضا الحيض والنفاس، لو نزلت على المرأة الحيض والنفاس حتى لو قبل الأذان بقليل فإنه يفسد صومها. ومما يفسد الصوم أيضا من مفطرات الصوم الأشياء التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، كالإبر المغذية التي تكون في الوريد. أما الإبر التي تكون في الورك أو تكون في، ليس يعني حتى لو كانت في الوريد ولكن ليست يستغنى بها عن الأكل والشرب، يعني ليست مغذية، فهذه لا تفطر على صحيح. وكذلك القطرة التي تكون في العين أو في الأذن هذه لا تفطر. أما إذا وصل الطعام إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف فإنه يفطر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن سمرة، قال: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائم. فالدليل على أن الأنف طريق، وهذا مشاهد أيضا، نجد المرضى الآن في المستشفيات يدخلون لهم الطعام إلى جوافهم عن طريق الأنف، فالأنف والفم مجرهم واحد بخلاف العين وبخلاف الأذن. ولذلك قطرة العين وقطرة الأذن ما تفطر. أو من المفطرات أيضا كون الإنسان يتعمد القيء، يعني يدخل إصبعه في فمه أو أي شيء ثاني، أو ينظر إلى شيء كريه، أو يتعمد ويكرر النظر، أو يفعل أي شيء، أو يشم رائحة كريهة ويعرف أن نفسه إذا شم هذه الرائحة أنها تخرج ما في بطنه، فهذه تبطئ يفسد. ولذلك جاء في الحديث: من استقاء، يعني من يعني تعمد القيء فإنه يفطر، ومن ذرعه القيء يعني من غصبه القيء، يعني إنسان غصب عليه مثل بعض الناس ينام قبل بعد الأكل ينام، فإذا به تجشع، إذا تجشع خرج نوع من طعامه إلى حلقه وهو بسبب أنه أكل كثيرا أو نحو ذلك، فهذا لا شيء عليه. لكن اللي تعمد إخراج القيء فهذا يفطر. وكذلك نعرف أن مما يفسد الصوم، وهذا بس احنا ما نطول فيه لأنه قد يوصل الإنسان عندها الوسوسة، التردد في النية، التردد في النية والشك في النية، أو هذا كله يفسد الصوم، لأنه يدخل في قول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لكن بعض الناس إذا عرفنا عنده وسواس ووسوس هذا لا يلتفت له، لأن كثير من الناس بعض الناس مسكين مصاب بالوسواس، فتجده قبل الأذان بشوي يقول أنا ما أدري، أنا يمكنني قطعت النية، يمكنني ما صنمت، يمكنني ما نويت، يمكنني ما بيت، يمكن هذا وسواس، هذا ما له حل إلا أنه يترك هذا الوسواس ويتعوذ من الشيطان. فهذه بعض أحكام يعني الصيام يعني على شكل. أما من أكل أو شرب يعني ناسي أو جاهل، سواء جاهل بالحكم أو جاهل بالوقت أو جاهل بالحال، أو فهذا لا شيء عليه، يتم صومه كما قال صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فالذي مثلا يقع منه هذا الشيء بغير اختياره فلا شيء عليه، إما نسيانا أو جهلا أو إكراها مكره، مثل لو مثلا عرفنا قبل قليل المرأة لو أكرهها الزوج بالقوة وجعلها يعني تجامعه أو جامعها مكرها، فأي شيء لا شيء عليها، لأن هذه الأشياء رفعها الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فهذه الآية قال الله سبحانه وتعالى قد فعلت، يعني أجاب الله دعاءنا. وقال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وهناك أحكام تتعلق بالصوم، منها أن يعني الإنسان إذا كان مريض أو مسافر يحق له الفطر، وكذلك أيضا المرأة النفساء والحائض فهي ملحقة في المريض، فإنها تفطر وتقضي إذا الله سبحانه وتعالى يسر. والشيخ الكبير أو الذي لا يستطيع أو عنده مرض مزمن أو كذا فإنه يجوز له أن يفطر وينتقل إلى البدل إذا عرف أنه لا يمكن أن يأتي بالصيام، ينتقل إلى بدله وهو الإطعام. فهذه يعني بعض الأحكام التي أحببت أن أشير إليها في هذا الشهر المبارك، صلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن صامه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين والقادة المصلحين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ونشكر الإخوة القائمين على هذه القناة وحرصهم على نشر الخير بين الناس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء وهذا المرض عن المسلمين، وأن ييسر لنا الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والصلاة في المساجد، وأن يجعلنا ممن كما من علينا سبحانه وتعالى بإدراك أول الشهر أن يمن علينا بإتمامه وصيامه إيمانا واحتسابا، وقيامه إيمانا واحتسابا، وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يوفقنا لكل ما يحب، ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.